أحييكم وأرحب بكم أصدقائي في لقاء جديد وفرصة جديدة لنا لنسمع صوت الله يكلمنا عبر الكتاب المقدس. سننتهي اليوم بنعمة الرب من دراسة سفر حج النبي، لنباشر فورا بدراسة نبوة زكريا الشيقة والهامة جدا. في الحلقة الماضية رأينا الرسالة الرابعة، حيث ذهب النبي حج إلى الكهنة وطرح عليهم سؤالين اثنين. السؤال الأول هو: إذا تلامس شيء طاهر مع شيء نجس، فهل يصبح الشيء النجس طاهرا؟ والجواب هو لا. أما السؤال الثاني فكان: إذا تلامس شيء نجس مع شيء طاهر، فهل يتنجس الشيء الطاهر بالشيء النجس؟ والجواب هو نعم، إنه يتنجس. وقلنا بأنه كانت هناك عدة أشياء في الحياة اليومية للشعب القديم لا يغطيها ناموس موسى بالتفصيل، كما أنه ظهرت تعقيدات ومشاكل في حياتهم اليومية دون أن يكون هناك شيء محدد في الشريعة يعالجها. إذن كيف كان هؤلاء يتصرفون في الأمور التي لم يتطرق إليها الناموس؟ كان ينبغي على الناس أن يلجأوا إلى الكهنة، وكان الكهنة يفسرون شريعة موسى للشعب بحسب المبادئ العظيمة الموجودة في كلمة الله. إذن القداسة ليست قابلة للانتقال، فالنجاسة تنتقل إلى الشيء الطاهر عن طريق التلامس. فحينما يتلامس الطاهر والنجس معا يصبح كلاهما نجسا. وهكذا في عالم الأمراض، فإن الحصبة مثلا تنتقل عن طريق الملامسة، وفي العالم الفيزيائي فإن الماء الوسخ يعكر الماء النظيف وليس العكس، وفي عالم الأخلاق فإن القلب الشرير لا يمكن أن يعمل أعمالا صالحة، وفي العالم الديني لا يمكن للطقوس أن تطهر الخاطئ. نعم صديقي المستمع، لا يمكن للقلب الشرير أن يقوم بأعمال صالحة، ونبع الماء المر لا يعطي ماء عذبا، والعنب والتين لا يجنى من الأشواك. وهكذا أخي الكريم، لا يمكنك أن تخالط القوم الأشرار وأن تبقى مقدسا، فإن فعلت ذلك فسوف تجد في يوم ما أن عدوى النجاسة قد انتقلت إليك. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل الثاني والأخير من حج، ابتداء من الآية 13.
فقال حج: إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: يتنجس. فأجاب حج وقال: هكذا هذا الشعب، وهكذا هذه الأمة قدامي، يقول الرب، وهكذا كل عمل أيديهم، وما يقربونه هناك هو نجس. والآن فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب. منذ تلك الأيام كان أحدكم يأتي إلى عرمة 20 فكانت 10، أتى إلى حوض المعصرة ليغرف 50 فورة فكانت 20. قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل أيديكم، وما رجعتم إلي، يقول الرب. فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من اليوم الرابع والعشرين من الشهر التاسع من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب، اجعلوا قلبكم. هل البذر في الأهراء بعد؟ والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد؟ فمن هذا اليوم أبارك. وصارت كلمة الرب ثانية إلى حجي في الرابع والعشرين من الشهر قائلا: كلم زربابل والي يهوذا قائلا: إني أزلزل السماوات والأرض، وأقلب كرسي الممالك، وأبيد قوة ممالك الأمم، وأقلب المركبات والراكبين فيها، وينحط الخيل وراكبوها كل منها بسيف أخيه. في ذلك اليوم يقول رب الجنود: آخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل، يقول الرب، وأجعلك كخاتم لأني قد اخترتك، يقول رب الجنود.
في نهاية المطاف فإن حالة الإنسان سيئة للغاية. نقرأ في نبوة إرميا الفصل 17:9: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ يا لها من صورة عن القلب البشري، فما من أحد سوى الله يعرف مدى سوء قلوب البشر. فلو كان بإمكاننا أن نرى قلوبنا كما يراها الله لما تحملنا أنفسنا. وقد أوضح الرب يسوع هذا تماما في إنجيل متى الفصل 15:18-20، حيث قال: وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. فمجرد غسلك ليديك أو ممارستك لطقس ما لا يجعلك في علاقة سليمة مع الله. وهكذا صديقي المستمع، فإننا كخطاة نحتاج إلى تغيير قلوبنا، إلى تغيير في القلب. قال الرب يسوع في إنجيل متى 7:16-20: من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. نعم صديقي، أمور الحياة تنبع من القلب. إن محاولة جعل نفسك مقبولا لدى الله من خلال ممارستك لبعض الشعائر والطقوس يشبه سكب جالون من العطر على كوم من السماد الطبيعي الكريه الرائحة في محاولة منك لجعله زكي الرائحة. لكن تأكد أخي الكريم أن هذا لن يجدي نفعا. قال الرسول بولس في زمانه لسيمون الساحر: ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فالله يطلب قلبا نقيا، كما يقول الرسول بولس أيضا في رسالة أفسس: عاملين مشيئة الله من القلب. ونقرأ في رسالة العبرانيين الفصل 10: لنتقدم بقلب صادق. لكن كيف يمكن لقلب الإنسان أن يصبح نقيا وطاهرا في حين أن قلبه بطبيعته نجس؟ هل هناك شيء يمكن للإنسان أن يفعله كي يجعل قلبه نقيا وطاهرا؟ لا. وهذا يشبه اللافتة التي كان يضعها صاحب مصبغة، والتي كانت تقول: نحن ننظف أي شيء إلا السمعة السيئة. وقد طرح كاتب الأمثال السؤال التالي: من يقول إني زكيت قلبي، تطهرت من خطيتي؟ لكن الله يمتلك الوصفة الناجعة، حيث نقرأ في نبوة إشعياء الفصل 1:18: هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. كما كتب الرسول بطرس يقول في رسالته الأولى: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. وهناك ترنيمة تطرح السؤال التالي: ما الذي يمكنه أن يزيل خطاياي؟ والترنيمة نفسها تجيب عن السؤال قائلة: لا شيء سوى دم المسيح. هذا هو صديقي أحد المبادئ العظيمة التي ينبغي علينا أن نتعلمها. يقول الله لشعبه من خلال نبيه حجي السبب في أنكم لم تنالوا بركة هو أنكم أتيتم إلي بأيد وقلوب نجسة. عدد 14، فأجاب حجي وقال: هكذا هذا الشعب وهكذا هذه الأمة قدامي يقول الرب، وهكذا كل عمل أيديهم وما يقربونه هناك هو نجس. لقد أدت قلوبهم النجسة إلى جعل خدمتهم لله نجسة أيضا، وهذا هو السبب في أن الشخص غير المخلص لا يمكنه أن يفعل شيئا مقبولا لدى الله. والآن سوف نجد اختلافا في وجهات النظر بين أوساط مفسري الكتاب المقدس حول الآيات من 15 إلى 19 من الفصل الثاني من حجي. فالبعض يرى أن هذه الآيات تراجع حالة البقية العائدة حينما كانوا غير مبالين ببيت الرب قبل أن يطيعوا الرب ويبدأوا ببناء الهيكل. لكن مفسرين آخرين يرون أن هذه الآيات تشير إلى إحباط الشعب بعد أن بنوا الهيكل، لأن ذلك لم يغير من سوء حظهم. لكن النبي حجي يخبرهم بأنه لم يكن هناك وقت كاف لحدوث تغيير، وأن الشر يمتلك قوة معدية تفوق قوة القداسة، وأن تأثير الشر يدوم طويلا. لكن من المرجح أن الله يطبق على الشعب ذلك المبدأ العظيم القائل بأن الشيء النجس ينجس الشيء الطاهر، كي يوضح لهم أنه على الرغم من أنهم عادوا أو أعادوا بناء الهيكل، إلا أن قلوبهم ما تزال بعيدة عنه، وأنه ما يزال غير قادر على مباركتهم. عدد 15، والآن فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب. يقول الله هنا إنه من ذلك اليوم فصاعدا سوف يباركهم لأنهم رجعوا إليه. عدد 16-19، مذ تلك الأيام كان أحدكم يأتي إلى عرامة 20 فكانت 10، أتى إلى حوض المعصرة ليغرف 50 فورة فكانت 20، قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل أيديكم وما رجعتم إلي يقول الرب، فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من اليوم 24 من الشهر 9 من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب، اجعلوا قلبكم. هل البذر في الأهراء بعد؟ والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد؟ فمن هذا اليوم أبارك. يقول الله هنا: بما أن قلوبكم قد صارت مستقيمة أمامي فسوف أبارككم. وكما ترى صديقي المستمع، فقد قاموا ببناء الهيكل وراحوا يمارسون خدمات الهيكل، لكن هذا وحده لم يكن كافيا. وفي الحقيقة حينما أرسلهم الله إلى السبي فقد كانوا يمارسون الطقوس في الهيكل. وهكذا فالمشكلة الحقيقية هي أن قلوبهم لم تكن مع الله. عزيزي المستمع، من بين الطرق التي يمكنك بواسطتها أن تجعل كنيستك كنيسة جيدة هو أن تذهب إليها وأنت مصل وأنت معترف أمام الرب وتائب وطاهر، فحينئذ لن تعيق أي بركة يمكن أن يسبغها الله على الكنيسة في ذلك اليوم. تذكر أنه حينما يلامس الشيء النجس شيئا طاهرا فإن الشيء الطاهر يصبح نجسا، لذلك ينبغي أن يكون قلبك مستقيما مع الله قبل أن تنال البركة، فيا له من مبدأ عملي رائع حقا. عدد 20، وصارت كلمة الرب ثانية إلى حجي في 24 من الشهر قائلا: هذا هو نفس اليوم الذي أعطيت فيه الرسالة السابقة، أي في 24 من شهر كانون الأول ديسمبر. وفي الحقيقة أننا لا نعرف لماذا قدم النبي حجي رسالتين في يوم واحد محدد. عدد 21، كلم زربابل والي يهوذا قائلا: إني أزلزل السماوات والأرض. كانت هذه الرسالة موجهة إلى الحاكم المدني، الرجل الذي من النسل الملكي الداودي، وهو وعد الله له. عدد 22: وأقلب كرسي الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم وأقلب المركبات والراكبين فيها وينحط الخيل وراكبوها كل منها بسيف أخيه. وأبيد قوة ممالك الأمم، حينما يقول الله إنه سيزعزع السماوات والأرض وإنه سيبيد الحكومات، فإنه يتحدث عن فترة الضيق العظيمة كما فعل في الآيتين 6 و7 من هذا الفصل الثاني من حجي، وهو يقول بأنه سيقلب المركبات لأن الناس كانوا يثقون كثيرا بتلك المركبات كما هي ثقتنا اليوم بالأسلحة النووية، لكن الله يقول بأنه سيبيد كل ذلك. عدد 23: في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك يا زربابل العبد ابن شألتئيل، يقول الرب، وأجعلك كخاتم لأني قد اخترتك، يقول رب الجنود. في ذلك اليوم، لاحظ أن الله لا يقول في هذا اليوم، بل هو يتطلع إلى ذلك اليوم، إلى نهاية الأزمنة. وأجعلك كخاتم، كان الخاتم علامة على الملكية أو الملكية، وقد كان الناس يستخدمونه للتوقيع على الرسائل والمستندات، وبما أن الخاتم كان يمثله فقد كان يحفظه بعناية شديدة، وعادة ما كان يرتديه. وقد أصبح الخاتم من الممتلكات الثمينة للغاية في ذلك الوقت، لأني قد اخترتك، يقول رب الجنود. كما رأينا فإن زربابل من نسل داود، وقد كان وعد الله ليس أن المسيح سيأتي من نسل داود فحسب، بل أنه سيأتي أيضا من نسل زربابل. ومن المدهش أن نرى حينما نقرأ سلسلة نسب الرب يسوع في كل من إنجيل متى والفصل الأول وإنجيل لوقا والفصل الثالث، نرى أن كلا من داود وزربابل يردان في كلا سلسلتي النسب، فقد حفظ الله وعده الذي قطعه لزربابل، فالرب يسوع المسيح هو ابن زربابل كما هو ابن داود. تتطلع هذه النبوة إلى اليوم الذي سيرجع فيه الرب يسوع المسيح في نهاية فترة الضيق العظيمة، والله يعتزم أن يضع هذا النسل الذي لزربابل، هذا النسل الذي لداود المتمثل في شخص الرب يسوع المسيح، الله يعتزم أن يضعه على عرش هذا الكون، فهو ملك الملوك ورب الأرباب، وهو سيأتي إلى الأرض كي يملك. وسفر حج الصغير هذا يضع المسيح في مكانه المناسب باعتباره الحاكم الأخلاقي والحاكم المدني والملك الذي يملك على هذه الأرض في ذلك اليوم، مما يجعل السفر هاما. والآن صحيح أن الهيكل الصغير الذي بني في زمن النبي حجي والذي أصبح يعرف بهيكل زربابل، صحيح أنه لم يكن مؤثرا للغاية، لكنه مهم جدا لأنه يعتبر واحدا من الهياكل التي سيأتي إليها المسيح نفسه في يوم ما. صديقي المستمع، اسمح لي أن أقول لك هذا الكلام مرة أخرى. من في يومنا هذا سيقرر الشخص الذي يعمل عملا عظيما ومن يعمل عملا صغيرا؟ فقد يكون صف مدرسة الأحد الذي يبدو غير هام في نظرك أهم بكثير من بعض الأعمال المعروفة في زماننا هذا، لكن الله هو الوحيد القادر على معرفة أهمية كل عمل. إذن لنكن مخلصين ولنعمل. هذه هي أخي الكريم رسالة سفر حجي، وأرجو أن تكون قد أفدت إفادة كلية. توعد معي في المرة المقبلة لنبدأ دراسة جديدة في نبوة زكريا. حتى ذلك الحين أتركك في سلام الله.